الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يعين عبده. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر قال سمعت سلام بن عمرو يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرقاؤكم إخوانكم، فأحسنوا إليهم، استعينوهم على ما غلبكم، وأعينوهم على ما غلبوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يعين عبده، أي هل يعين المالك أو من تحت يده ملك يمين، هل يعينهم؟ والمراد بإعانتهم هنا إذا كان كلفهم عملا لا يطيقونه، عملا لا يطيقونه ولا يستطيعون القيام به، فإذا ألزمهم بما لا يطيقون يجب عليه أن يعينهم. كان يأمره بحمل ما لا يستطيع حمله فيعينه إذا ألزمه بحمل ما لا يستطيع. وأما إذا كان الأمر في مستطاعه وفي مقدوره فأعانه، فهذا فضل ومن كريم خلق من قام بذلك وطيب تعامله. فالإعانة تكون واجبة إذا حملهم أو أمرهم بعمل لا يطيقون القيام به، وتكون فضلا ومن مكارم الأخلاق وطيب المعاملة إذا كان في مستطاعهم لكنه يعينهم تفضلا وتعاونا وإحسانا وطلبا لثواب الله تبارك وتعالى، ولا شك أنه مأجور على ذلك. فقوله رحمه الله: باب هل يعين عبده، قصد المصنف رحمه الله أن يبين هذه المسألة، وأن من الآداب التي جاءت بها الشريعة أن يعين عبده، وكذلك من الآداب التي جاءت بها الشريعة أن لا يحمل عبده ما لا يطيق من العمل، وأنه إن حمله عملا لا يطيقه يعينه عليه. وأورد رحمه الله تعالى حديث سلام بن عمرو عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجهول، وجهالة الصحابة لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله تبارك وتعالى لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرقاؤكم إخوانكم، أي من تحت يدكم من الرقيق وملك اليمين، هؤلاء إخوان لكم. والمراد بالأخوة هنا أخوة الدين، أن يجمعكم وإياهم دين واحد، فأنتم مسلمون وهم كذلك مسلمون، والمؤمنون إخوة، يجمعهم أو تجمعهم أخوة الدين. إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. قال: أرقاؤكم إخوانكم، أي لا تنسوا مع كونهم أرقاء لكم أخوة الدين، ولا تغب عن أذهانكم، واستحضروا في تعاملكم معهم أنهم إخوة لكم، والمسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. وقوله المسلم وأخو المسلم يتناول الحر والعبد، يتناول الحر والعبد، فالمسلم أخو المسلم سواء كان حرا أو عبدا فأخوة الإسلام ثابتة وحقوق المسلمين باقية. والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر هنا بهذا الأمر، قال أرقاؤكم إخوانكم أي يجمعكم وإياهم أخوة الدين، يجمعكم وإياهم أخوة الدين، فكلكم إخوة في دين الله تبارك وتعالى. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام مقتضيات هذه الأخوة الدينية، قال فأحسنوا إليهم، لأن مقتضى الأخوة الدينية أن يحسن المسلم إلى أخيه المسلم وأن لا يسيء إليه. قال فأحسنوا إليهم، وقوله وأحسنوا إليهم يتناول جميع ضروب الإحسان ومجالاته، أي أحسنوا إليهم ما استطعتم إلى الإحسان إليهم سبيلا في كل باب وفي كل مجال. ومن مجالات الإحسان ما ذكر في تتمة الحديث، قال استعينوهم على ما غلبكم وأعينوهم على ما غلبوا، أعينوهم على ما غلبوا، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. وقوله استعينوهم على ما غلبكم أي من الأمور التي تحتاجون فيها إلى الخدمة والمعونة وقيامهم بمصالحكم وأعمالكم، فاستعينوهم على ما غلبكم أي من الأمور والأعمال، وأعينوهم على ما غلبوا، ومعنى قوله على ما غلبوا أي ما لا يطيقونه من الأعمال، ما لا يطيقونه من الأعمال وما لا يستطيعون عليه، فإن كلفتموهم بشيء من ذلك فأعينوهم. والحديث في سنده سلام ابن عمر مقبول وقد تفرد به، ولهذا أعل الحديث من جهته، ولكن سيأتي عند المصنف رحمه الله من الشواهد والدلائل على الترجمة ما يتحقق به المقصود. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أعين العامل من عمله فإن عامل الله لا يخيب، يعني الخادم.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أعينوا العامل من عمله، أعينوا العامل من عمله أي أعينوه على عمله الذي كلفتموه به وطلبتم منه القيام به. والعامل يطلق على من يلي للإنسان عملا من الأعمال، سواء في بيته أو مزرعته أو غير ذلك من مصالحه يقال له عامل، لأنه يلي عمل من كلفه ويقوم به ويتولى إنجازه. قال أعين العامل من عمله، أعين العامل من عمله أي ساعدوه فيه وأعينوه عليه. ثم قال فإن عامل الله لا يخيب، عامل الله لا يخيب أي العامل الذي يؤدي عمله وما اؤتمن عليه بوفاء ونصح ودقة وبعد عن الغش والخيانة والخديعة، فهذا الذي يفوز بهذا اللقب العظيم. الذي يعمل بوفاء، يعمل بنصح، يعمل بأمانة، يعمل ببعد عن الغش والخيانة. أما هذا هو عامل الله. أما العامل الذي معاملاته على نقيض ذلك وعلى ضده، يعمل بالغش والمكر والخديعة والظلم والابتزاز وغير ذلك من المعاملات السيئة، هذا لا 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 يستحق أن يقال في 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 حقه عامل الله، عامل الله. فهذا لقب شريف ووصف عظيم لا يتبوأه إلا من كان ناصحا في عمله، إلا من كان ناصحا في عمله، يؤدي عمله وهو يخاف الله ويراقب الله سبحانه وتعالى ويرجو ثواب الله عز وجل على نصحه ووفائه وقيامه بعمله. فمن كان بهذه الصفة هو الذي ينطبق عليه ما جاء في هذا الحديث عامل الله. ثم ذكر أن عامل الله لا يخيب، أي أنه دائم في نجاح وفي ربح وفي غنيمة. فمن كان يعمل بهذه الصفة لا يخيب أينما توجه ولا يخسر في أي مجال عمل من المجالات المباحة المشروعة. وهذا أيضا ضابط آخر لا بد منه في من يستحق أن يقال عنه عامل الله، الذي يعمل في أمور مباحة ومعدول شرعا بالعمل بها. أما الذي يعمل في أعمال محرمة ومجالات محرمة فهذا عامل الشيطان، ليس عامل الله تبارك وتعالى، هذا عامل الهوى وعامل الباطل. فعامل الله هو الذي يعمل العمل بأمانة ونصح، ويكون عمله فيما هو مباح ومأذون له أن يعمل فيه. قال فإن عامل الله لا يخيب، أي هو في ربح دائم وفي فوز دائم وفي غنيمة دائمة وفي بعد ومنأ عن الخيبة والخسران. قال عامل الله يعني الخادم، عامل الله يعني الخادم. وهذا فيه أن الخادم الذي يقوم بعمل مالكه بأمانة ووفاء ونصح ومراقبة لله تبارك وتعالى فإنه لا يخيب. وسيأتي عند المصنف رحمه الله أن من كان هذا شأنه فإن ثوابه عند الله مضاعف، إذ هو ممن يؤتى أجره أو يؤتى أجره مرتين يوم يلقى الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني ابن عجلان عن بكير بن عبد الله عن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق. لا يكلف عملا، لا يكلف بعمل لا يطيق القيام به، كأن يؤمر بحمل ما لا يستطيع حمله أو رفع ما لا يستطيع رفعه أو دفع ما لا يستطيع دفعه أو نحو ذلك من الأعمال التي لا يطيقها. فهذا لا يجوز، لا يجوز أن يطلب منه أن يعمل ما لا يطيق إلا إذا أعين على ذلك وساعده مالكه بنفسه أو بإحضار مساعد له في هذا العمل حتى يكون بذلك مطيقا له. أما بدون ذلك فإنه يحرم عليه أن يكلفه من العمل ما لا يطيق. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: للمملوك طعامه وكسوته، للمملوك طعامه وكسوته، أي للمملوك وجوبا على مالكه الطعام والكسوة، والمراد بها أي طعامه بالمعروف وكسوته بالمعروف. فهذا الذي يجب عليه، يجب عليه أن يطعمه وأن يكسوه، هذا واجب، والواجب هنا في المعروف بحيث يعطيه الطعام الذي يغذيه واللباس الذي يستره وتتحقق به الحاجة. أما ما جاء في الأحاديث الأخرى: أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تلبسون، فهذا على سبيل الندب والاستحباب كما سبق بيان ذلك. فإطعامهم طعاما مماثلا لطعام مالكهم وكسوتهم كسوة مماثلة لها، هذا على سبيل الندب، والواجب المتعين في هذا الباب إطعامهم وكسوتهم بالمعروف. قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. ولا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق، أي ما لا يطيقه من الأعمال، مثل ما تقدم في الحديث الماضي: أعينوهم على ما غلبوا عليه، أي ما يغلب عليه من العمل لا يطيقه، لا يستطيع القيام به. فمثل هذا العمل لا يكلف به، لا يكلف به إلا بشرط المعونة، إلا بشرط المعونة له والمساعدة. فإذا كلفه به وأعانه إعانة أصبح بها مطيقا للعمل فهذا لا بأس به، أما أن يكلفه عملا لا يطيق القيام به فهذا محرم ولا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثنا ابن عجلان عن بكير أن عجلان أبا محمد حدثه قبيل وفاته أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف إلا ما يطيق.
ثم ذكر رحمه الله هذه الطريق الأخرى لحديث أبي هريرة المتقدم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال: قال معرور: مررنا بأبي ذر وعليه ثوب وعلى غلامه حلة، فقلنا: لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كانت حلة. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه.
ثم ساق رحمه الله تعالى هذا الحديث أن معرور أنه مر بأبي ذر، قال: مررنا بأبي ذر رضي الله عنه وعليه ثوب وعلى غلامه حلة، وعليه ثوب وعلى غلامه حلة. والحديث مر معنا في باب سباب العبيد في الدرس الماضي، حديث المعرور بن سويد، ومر أيضا الكلام على هذا الحديث، وأعاده المصنف رحمه الله تعالى مرة ثانية هنا لأن فيه شاهدا للترجمة: باب لا يكلف العبد من العمل إلا ما يطيق. يقول معرور بن سويد رحمه الله: مررنا بأبي ذر وعليه ثوب وعلى غلامه حلة، وعلى غلامه حلة، فقلنا: لو أخذت هذا وأعطيته هذا وأعطيت هذا غيره كانت حلة. وعرفنا فيما سبق أن الحلة تتكون من ثوبين، فك فكأنهم لما رأوا لما رأوا غلام أبي ذر على هذه الصفة عليه حلة وعلى أبي ذر ثوب أرادوا أن يكون مال أبي ذر أفضل وأحسن وأميز مما لخادمه وغلامه، فاقترحوا عليه هذا الاقتراح، قالوا لو أعطيت هذا وأخذت هذا كانت حلة. فقال لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم. وهنا تذكير بالنعمة بين يدي الوصية، الوصية بالمعروف والإحسان، فبين يدي الوصية أتى هذا التذكير بنعمة الله تبارك وتعالى لمن تحته ملك يمين يخدمونه ويقومون بأعماله ومصالحه، فعليه أن يذكر نعمة الله عليه بهذه النعمة وهذه المنة. ولهذا بدأ بهذا، قال: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، جعلهم الله تحت أيديكم، أي فاذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، لولا فضل الله عليكم ورحمته لما تحقق لكم هذا الخير، وأنهم مماليك تحت أيديكم يقومون على خدمتكم ويعملون في مصالحكم وحاجاتكم، فاذكروا نعمة الله عليكم. قال: فمن كان أخوه تحت يده، من كان أخوه تحت يده أي مملوكا له، فليطعمه مما يأكل. وقوله أخوه أي في الإسلام كما تقدم، فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. وهذا كما تقدم معنا غير مرة على وجه الندب والاستحباب، أن يطعم مملوكه من طعامه ويلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه، وهذا موضع الشاهد من سياق الحديث الترجمة، ولا يكلفه ما يغلبه أي ما لا يطيق من العمل. وفي الحديث إضافة لقيد في المسألة لا بد منه، وهو قوله: فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. إذن تكليفه ما لا يغلبه، تكليف ما لا يطيقه أو ما يغلبه من العمل لا يجوز إلا إذا أعانه عليه، فإذا أعانه عليه وأصبح بهذه الإعانة مطيقا للعمل فإن الأمر حينئذ مباح. نعم.
قال رحمه الله: باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا بقية قال أخبرني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن خالد بن معدان عن المقدام سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة. وهذا بضابط لا بد منه، وهو إن قصد بالنفقة عليهم القربة وطلب الثواب احتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، فهو بهذه النية يكون صدقة. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا أنفق على أهله أو أنفق على والده أو أنفق على ولده أو أنفق على خادمه وهو يقصد بذلك القربة وطلب الثواب واحتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى، فإن هذه النفقة حينئذ تكون صدقة. أما إذا لم تكن هذه النفقة بنية القربة وباحتساب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، فإنه بها يسقط الواجب وتبرأ الذمة، يسقط الواجب وتبرأ الذمة. أما نيل الأجر والثواب فباحتساب الأجر. ولهذا جاء التصريح بهذا القيد في بعض الأحاديث قال وهو يحتسبها، ذكر هذا القيد في بعض الأحاديث قال وهو يحتسبها، يحتسبها عند الله سبحانه وتعالى أجرا وثوابا. فإذا أنفق على أهله وعلى ولده وعلى من تلزمه نفقتهم ويحتسبها عند الله سبحانه وتعالى كتبت له صدقة وأثيب عليها ثواب المتصدقين. وأورد رحمه الله تعالى حديث المقدام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. وانظر عظيم المن وواسع الفضل من الله تبارك وتعالى، ما أطعمت نفسك فهو صدقة، من عليك بالطعام ومن عليك بالمال وآتاك تبارك وتعالى من فضله العظيم. وإذا أخذت طعاما تشتهي وشرابا تحتاج إليه وشربته تحتسب أجره عند الله عز وجل كتب صدقة تؤجر فيها أجر المتصدقين إذا احتسبت الأجر. ولهذا النية الصالحة شأنها عظيم، النية الصالحة شأنها عظيم وفيها بركة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. عندما ينوي الإنسان في أعماله ودخوله وخروجه وقيامه وقعوده وأكله وشرابه ونومه، كل ذلك يحتسب عند الله عز وجل، فتتبدل العادات إلى عبادات يؤجر عليها الإنسان ويثاب عليها، يثاب على نومه ويثاب على طعامه ويثاب على شرابه ويثاب على مجيئه ورواحه، حتى اللقمة يضعها في زوجته يثاب عليها، كل أعماله يثاب عليها، الأعمال الطيبة التي يقصد بها أجر الله سبحانه وتعالى وثوابه وتحقيق ما خلق له ووجد لتحقيق من العبودية والذل والطواعية لله تبارك وتعالى. قال ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة، وكل ذلك إذا احتسبته، وكل ذلك إذا احتسبته، إذا أطعمت ولدك محتسبا وزوجتك محتسبا وخادمك محتسبا عد ذلك في جملة صدقاتك وأثبت عليه عند الله تبارك وتعالى عظيم الثواب وجزيل الأجر.
نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما بقى غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك إلى من تكلنا.
ثم ساق الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما بقى غنى، خير الصدقة أي أفضلها وأعظمها وأكثرها ثوابا وأجرا وعلاها منزلة ما بقى غنى. قوله ما بقى غنى يحتمل أمرين، يحتمل ما بقى غنى أي عند المنفق، وهذا فيه تنبيه على أن المنفق لا يخرج كل ماله ويبقى عالة هو وأولاده على بيته يتكففون الناس ويسألونهم، بل ينفق نفقة لا يكون بها مخرجا لماله ومبقيا لنفسه في فقر وحاجة وعوز. فقوله ما بقى غنى أي عند المنفق، عند المنفق بحيث يتصدق ويبقى عنده غنى، يبقى عنده غنى، لا ينفق ثم يبقى محتاجا، ينفق ماله ثم يبقى محتاجا، بل يبقى عنده غنى بعد النفقة، ينفق وتبقى يده عليا. وفي الحديث كما سيأتي اليد العليا خير من اليد السفلى، ينفق وتبقى يده عليا بحيث يعطي ويعطي وينفق ويكون دائما منه عطاء وليس منه السؤال. وإذا أخرج ماله اضطر هو أولاده واحتاج، فهذا قول في معنى ما بقى غنى. والقول الثاني ما بقى غنى أي عند من أنفقت عليه بحيث تعطيه عطية يغنى بها، تعطيه عطية يغنى بها، مثل لو كان عند الإنسان مبلغ من المال لو فرقه في كثيرين، لو فرقه في كثيرين لم يبقي غنى، ولو أعطاه أسرة فقيرة ومشتدة الحاجة عندهم لبقى غنى عندهم وصار له أثر بالغ. فهذا قول في معنى الحديث. والقول وما تقدم هو القول الثاني. فالحديث قولان: ما بقى غنى أي عند المنفق، وما بقى غنى أي عند المنفق عليه، عند المنفق عليه. قال: واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا خير من اليد السفلى. ولعل هذا فيه تأييد للمعنى الأول والقول الأول، بحيث ينفق الإنسان وتبقى يده عليا، لا ينفق كل ماله. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فهذا الذي المعنى المراد هنا على ما يدل عليه بقية سياق الحديث. قال: واليد العليا خير من اليد السفلى. أيضا وتتمة الحديث تشهد لهذا المعنى، وتتمة الحديث ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من زيادة أبي هريرة رضي الله عنه، كما جاء تصريحه بذلك في رواية البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث في مصنفه الصحيح. فهذه زيادة من أبي هريرة للتوضيح والبيان. قالت: تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك إلى من تكلني. هذا متى يقال هذا الكلام؟ إذا أنفق المنفق كل ماله وترك أولاده بدون نفقة، وترك خادمه بدون نفقة، وترك زوجه بدون نفقة. فلو أنفق ماله وأخرجه ولم يبقي لهؤلاء الذين تلزمه نفقتهم، سيكونون بهذه الحال: زوجته تقول أنفق علي أو طلقني، ومملوكه يقول أنفق علي أو بعني على أحد ينفق علي، وأيضا ولده يقول إلى من تكلني إذا يعني تركتني بدون نفقة. يقصد أبو هريرة أنه إذا فعل ذلك يكون ملوما محسورا، تلوم زوجته ويلوم خادمه ويلوم ولده، وكل منهم يطالب بالنفقة، كل منهم يطالب بالنفقة. فهذا كله مما يوضح أن قوله خير الصدقة ما بقى غنى أي عند المنفق، ما بقى غنى عند المنفق بحيث ينفق ويتصدق ومع إنفاقه وصدقته يبقى غنيا، لا أن ينفق ماله ثم يبقى فقيرا محتاجا عادة على الناس يتكففهم ويسألهم، وأيضا يبقى أهله وزوجه وخادمه بدون من يعولهم وينفق عليهم. وقوله في الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه تفسير ذلك وبيانه، قال فاليد العليا المعطية أو المنفقة واليد السفلى السائلة، من تفسيره عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره، قال فاليد العليا المنفقة واليد السفلى السائلة. فهذا فيه شرف العطاء والبذل والنفقة، وفيه أيضا تحذير من السؤال، وأنه لا يجوز للإنسان إلا إذا اضطر إلى السؤال وأصبح السؤال ضرورة، لا يتمكن أن يطعم إلا بالسؤال، لا يتمكن أن يلبس إلا بالسؤال، لا يتمكن أن يسكن إلا بالسؤال، اضطر لحاجته وحاجة ولده، فإذا اضطر إلى ذلك له أن يسأل. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقال رجل عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجتك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، ثم أنت أبصر.
ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، أي حث عليها ورغب، وهذا فيه أن ولي الأمر والواعظ والخطيب عليهم أن يحث الناس على ذلك، وأن يرغبوا أهل اليسار وأهل الخير وأهل الفضل بالإنفاق والبذل، ويذكرون بما عند الله وأن ما عند الله خير وأبقى، والتذكير ينفع، قد قال الله سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، التذكير ينفع. وهنا يقول أبو هريرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقال رجل عندي دينار، فقال رجل عندي دينار، وكأنه بمقولته هذه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجهه كيف ينفقه دينار واحد، قال عندي دينار وقد أمرتنا بالنفقة فماذا أصنع به، كيف أنفقه؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنفقه على نفسك، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفقه على زوجتك. وجاء في بعض روايات الحديث عند أبي داود وغيره ذكر الولد، أنفقه على ولدك، ثم ذكر الزوجة، وقال أهل العلم قدم الولد على الزوجة لأن الحاجة في الولد أشد، الحاجة في الولد أشد، ولهذا مر معنا في الحديث القريب قال إلى من تكلم الزوجة قالت ماذا طلقني، ماذا قالت؟ أنفق علي أو طلقني، يعني لعل يتيسر لزوجها آخر ينفق علي. الولد قال إلى من تكلم، فالحاجة في الولد أشد، الحاجة في الولد أشد، ولهذا قال أبو هريرة في الولد يقول الولد إلى من تكلني، والزوجة تقول طلقني، أنفق علي أو طلقني، يعني أبحث عن زوج آخر ينفق علي. أما الولد فالحاجة فيه أشد والأمر فيه أعظم، ولهذا قدم في الحديث قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك كما في سنن أبي داود وغيره، قال عندي آخر، قال أقمه زوجتك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، وهذا فيه أيضا النفقة على الخادم، وأنه به يبدأ بعد الأقربين، ينفق على الخادم بعد الزوجة والولد، ينفق على الخادم. ثم قال له النبي عليه ثم أنت أبصر. وهذا فيه تنبيه إلى مسألة مهمة جدا في الصدقة يغفل عنها كثير من الناس، وهي الفقه في من تتصدق عليه، الفقه في من تتصدق عليه والتبصر في ذلك. قال وأنت أبصر، يعني تبصر في الأمر، تفقه فيه وانظر. وهذا فيه تنبيه إلى النظر إلى أوضاع الناس ومستوياتهم في الحاجة والفقر وتعاهد المحتاجين، وخاصة من لا يسألون الناس ويتكففون ويتعففون، يتتبعهم ويحرص عليهم سواء من الأقربين أو من الجيران أو من غيرهم. هذا في دعوة للتبصر. قال ثم أنت أبصر، في دعوة إلى التبصر في هذا الأمر والفقه فيه. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا كره أن يأكل مع عبده. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع رجلا يسأل جابرا عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحرب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه؟ قال نعم، فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده.
والشاهد من الحديث المتقدم للترجمة ظاهر، لأنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، ثم ذكر له الرجل الدينار الذي عنده قال انفقه على نفسك، فإنفاقه له على نفسه صدقة، لأنه أمر بالصدقة ثم سأل أين يوجه هذه الصدقة. عندي دينار أريد أن أتصدق به، إلى من أوجهه؟ قال إلى نفسك، ثم إلى الولد، ثم إلى الزوج. فهذا وجه الشاهد من الحديث للترجمة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا كره أن يأكل مع عبده. إذا كره أن يأكل مع عبده، أي لما يتمكن من ذلك أو لم يقبل على ذلك، لا على وجه الكبر والترفع على الناس والخيلة، فإن الكبر من أعظم الذنوب وأشدها إثما، لكن إذا كره، لا على وجه التكبر والخيلة، لكن نفسه لم ترغب بذلك أو لم يقبل على ذلك. قال: باب إذا كره أن يأكل مع عبده، ماذا يصنع؟ فالجواب كما سيأتي بالحديث: يطعمه، يعطيه حاجته من الطعام. لا يلزمه ولا يجب عليه شرعا أن يجلس خادمه معه وعبده معه ويطعم وإياه من إناء واحد، لا يلزمه ذلك ولا يجب عليه. الذي يجب عليه إطعامه بالمعروف وكسوته بالمعروف، هذا هو الواجب. أما إن أجلسه معه وقربه منه وتلطف معه ومد له الطعام بيده وزاد بالتحفي به والإحسان إليه، هذا كله باب ثواب ورفع عند الله سبحانه وتعالى، وتركه لا يأثم به الإنسان. هذه رغائب وأمور مستحبة، إذا فعلها الإنسان أثيب عند الله جل وعلا، وإذا لم يفعلها لم يعاقب. لكن إذا كان يترفع على الناس ويتعالى عليهم ويتكبر، فإنه يعاقب على كبره وغروره وتعاليه. قال: باب إذا كره أن يأكل مع عبده. وأورد رحمه الله حديث أبي الزبير، تعيد قوله: أخبرنا أبو الزبير.
أخبرني أبو الزبير أنه سمع رجلا يسأل جابرا عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر.
نعم، هي عندكم على الصواب. أخبرني أبو الزبير أنه سمع رجلا يسأل جابرا، في بعض النسخ أنه سمعه يسأل جابرا، وهذا خطأ، والصواب كما هو مثبت عندكم: أبو الزبير ابن جريج يقول أخبرني أبو الزبير أنه سمع رجلا يسأل جابرا عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر أي إذا كفاه خادمه مشقة جلب الطعام وأيضا مشقة حر الطعام عند طبخه وإنضاجه. فإذا كفاه خادمه هذه المشقة ذهب وجلب الطعام من السوق، اشترى اللحم، اشترى حاجيات الطعام من السوق، فكفاه المشقة مشقة جلبه، وأيضا كفاه الحر حر الطعام ومقابلة النار عند طبخه وإنضاجه، وهذه أيضا أمر متعب وأمر مضني ويجلب لمن يعاينه مشقة وتعبا وجهدا. فإذا كفي الإنسان بما من الله عليه من وجود هذا الخادم فكفاه مشقة جلب الطعام وكفاه أيضا حر الطعام ومقابلة النار ومتابعة الطبخ والإنضاج. فالرجل يسأل عن الخادم، خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر. هنا ملاحظة ينبغي ألا تغيب عن أذهاننا ونحن نقرأ الأثر، وهو هذه الأحاسيس المرهفة التي عند هؤلاء السائلين، يحس بخادمه، وهذه الأحاسيس هي التي تجلب الخير، هذه الأحاسيس الطيبة والمشاعر الجميلة هي التي تجلب الخير، يحس بخادمه، يحس بالجهد الذي يقدمه، بالتعب، بمقابلة معاينة التعب، الحمل، حمل الطعام، جلبه، الذهاب للمجيء به، مقابلة النار عند إنضاجه. هذه إحساس الإنسان بخادمه وبمن يعمل به هو الذي يولد الخير. أما إذا كان الإنسان يمشي في حياته بدون أحاسيس وبدون مشاعر، أحاسيسه معطلة ومشاعره معطلة ولا يحس بذلك، فإنه لا يحس بالخير الذي عنده، لا يحس بالخير ولا يحس بالنعمة، وتنظر عينه فقط إلى ماذا؟ تنظر عينه فقط إلى جوانب الخطأ والتقصير. أما جوانب الإحسان والبذل، العطاء، الجهد، كل هذه لا يلتفت إليها ولا يبه بها لأنه معطل الأحاسيس. فهذا هذه محاسيس جميلة، أحاسيس جميلة ومشاعر مرهفة. يقول هذا الرجل خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر، إذن هو يحس به، هو يحس به. كثير من الناس ليس عنده هذه الأحاسيس. أذكر لكم هنا أمرا طريفا، أحد طلبة العلم ذكر لي أمرا، يقول أردت يوما أن أعرف الجهد الذي تقدمه زوجتي في البيت، أريد أن أحس بما هو الجهد الذي تقدمه في البيت، عندي منها أولاد وعندي أعمال كثيرة في البيت وعندي مصالح، يقول أردت أن أعرف ما هو الجهد الذي تقدمه. يقول فيوم من الأيام من الصباح الباكر لم يكن عندي عمل، قلت لها اليوم استريحي، إذا أذان العشاء لا تعملي أي شيء في البيت، أنا الذي سأطبخ وأنا الذي سأغسل وأنا الذي سأكنس البيت وأنا الذي سأنظف الولد إذا توسخ وأنا كل هذه الأعمال لا تقومي بشيء. يقول فأذن العشاء، فأنا التزمت، يقول أذن العشاء رأيت أعمال ما كنت أتصور أنها تقوم بها، رأيت أعمال ما كنت أتصور أن تقوم بها. فالشاهد أن إحساس الإنسان بخادمه، بأهله، هذه الأحاسيس هي التي تولد الخير. أما إذا كان الإنسان يمشي معطل الأحاسيس فلن ينظر في بيته ولا مع من يتعامل معهم من خدم أو سائقين أو غيره إلا إلى جوانب النقص، لكن الجهد الذي يصلونه والتعب الذي يكابدونه والمشقة التي ثم تقدم له ولا يحس بها أصلا ولا يستشعرها وربما لا يسمع منه يوما ما جزاكم الله خيرا أحسنتم، لا يسمع منه إلا العتب واللوم والعنف، فهذا إنسان معطل من المشاعر والأحاسيس. فالشاهد أن مثل هذه الأحاسيس الطيبة الموجودة عند السلف ينبغي للإنسان أن يفعلها في نفسه حتى يقوم بهذا الأمر. وما قام به من أشرت إليه لا يلزم الإنسان بأن يقوم به، لكن لو فعل ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجة أهله في بيته يكنس، وإذا قام بهذه الأعمال معهم في بعض المرات وجد عنده الشعور بالعمل، وأيضا حصل الخير وحصلت البركة وحصل التعاون وعم الخير في البيت، ونشأ الأولاد أيضا على حب الخدمة وأنا حب التعاون. يعني لا تكون المسألة في البيت أوامر ونواهي، وإنما تعاون، كل يعمل وكل يقدم وينشأ البيت كله على مثل هذه المصالح والأعمال. قال إذا كفاه المشقة والحر، يعني ماذا عليه الآن؟ جاء السؤال، ما كانه يعني بعرضه هذا الأمر اكتفى بعرضه على عن ذكر السؤال. يقول الخادم إذا كفاه المشقة والحر، أي ماذا عليه تجاهه؟ قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه. ما معنى أن يدعوه؟ يعني إذا حضر الطعام وصار بين يدي الإنسان الطعام لا ينسى هذا الذي تولى مشقته وعاين حره، يدعوه، يقول تفضل اجلس معي اطعم معي، فيطعم هو وإياه. أما أن يتركه هو الذي ولي مشقته وعاين حره وتعبه ثم يأكله ولا يطعمه منه شيئا، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه. والأمر هنا بدعوته للجلوس، الأمر هنا للندب، الأمر للندب والاستحباب أن يدعوه ليجلس معه ويأكل هو إياه من إناء واحد وفي سفرة واحدة، أمره أن يدعوه. قال فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده، فليطعمه أكلة في يده. إذن دعوته له لأن يجلس معه هذا على وجه الاستحباب والندب. ولو أنه لما يفعل هذا الأمر المستحب كره ذلك فلا يأثم، لا يأثم إذا لم يحب ذلك أو لم يرغب في ذلك، لا يأثم، لأن الأمر هنا مستحب، الأمر للاستحباب والندب فلا يأثم. لكن ماذا عليه؟ قال فإن كره أحدكم أن يطعمه معه فليطعمه أكلة في يده. أكلة في يده هذا مقيد كما جاء في بعض الروايات إذا كان الطعام قليلا، إذا كان الطعام قليلا وكثرت عليه الشفاء مشفوها، كثرت عليه الشفاء، إذا كان الطعام قليلا يعطيه أكلة في يده. لكن إذا كان جاء بطعام كثير فلا يكفي هنا أن يعطيه أكلة في يده، بل يعطيه ويوسع عليه من ما أوسع الله تبارك وتعالى عليه. فإذا قوله فليطعمه أكلة أو أكلة في يده، هذا فيما إذا كان الطعام قليلا كما جاء في بعض الروايات التصريح بذلك، إذا كان مشفوها أي كثرت عليه الشفاء والطعام قليل فيعطيه أكلة في يده. والشاهد من الحديث للترجمة أن الإنسان إذا كره أن يأكل معه عبده فليس عليه شيء في ذلك، لكن يجب عليه أن يعطيه من الطعام، يجب عليه أن يعطيه من الطعام، ولا يلزمه أن يجلسه معه وأن يكون هو إياه في على مأدبة واحدة ويأكلان من إناء واحد، لا يلزم ذلك. وإن فعل ذلك فهو أفضل وأحسن ويؤجر على هذا الإحسان عند الله تبارك وتعالى. أما الحد الواجب فهو أن يعطيه من الطعام، إن كان الطعام قليلا أعطاه قليلا، وإن كان كثيرا زاد له. نعم.
قال رحمه الله: باب يطعم العبد مما يأكل. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مروان بن معاوية عن الفضل بن مبشر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم من لبوسكم، ولا تعذبوا خلق الله.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب يطعم العبد مما يأكل. وأورد تحتها حديث جابر رضي الله عنه، وحديث جابر سبق أن مر معنا ومر معنا أيضا الكلام على معناه في باب اكسوهم مما تلبسون، وأورده هناك من طريق مروان به. والشاهد هنا من الحديث للترجمة قوله: أطعموهم مما تأكلون. وقد عرفنا أن قوله مما تأكلون على وجه الاستحباب، والواجب في هذا الباب أن يطعمهم بالمعروف، كما أنه يجب عليهم أن يكسوهم بالمعروف. أما أن يطعمهم من جنس طعامه ومثل طعامه فهذا على وجه الندب والاستحباب. نعم.
قال رحمه الله: باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه، فإن لم يقبل فليناوله منه.
ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل. هل يجلس خادمه معه إذا أكل؟ الجواب كما سيأتي في الحديث أنه يجلسه معه استحبابا، يجلسه معه استحبابا لا وجوبا. فإن أجل قال رحمه الله تعالى: باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل. عرفنا أن إجلاسه لخادمه معه إذا أكل على وجه الندب والاستحباب، وإذا كره ذلك فلا شيء عليه، لكن الذي يلزمه أن يطعم خادمه بالمعروف. وأورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة، وقد تقدم معنا قريبا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه، فإن لم يقبل فليناوله منه. جاء في الصحيح زيادة قال: فإنه ولي حره وعلاجه. قال: فإنه ولي حره وعلاجه، وهذا تعليل، لأن الخادم ولي حر الطعام وعلاج الطعام، أي معالجة الطعام وإنضاجه ومتابعة طبخه، فليطعمه لأنه ولي هذا الأمر. وقوله فإن لم يقبل، قد يكون الامتناع أحيانا من الخدم، كأنه يمتنع أو يستحي أو لا يرغب. فإذا لم يقبل الخادم أو كره المالك له أن يطعم معه فلا حرج عليه في ذلك، ولا يلزمه أن يجلسه معه على مائدته، لكن الذي يجب عليه أن يطعمه بالمعروف، إن كان الطعام قليلا أعطاه من قليله، وإن كان كثيرا أعطاه منه بزيادة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو يونس البصري عن ابن أبي مليكة قال: قال أبو محذورة: كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة يحملها نفر في عباءة، فوضعوها بين يدي عمر، فدعا عمر ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله فأكلوا معه، ثم قال عند ذلك: فعل الله بقوم، أو قال: لحى الله قوما يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم، فقال صفوان: أما والله ما نرغب عنهم، ولكننا نستأثر عليهم، لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم.
ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، يقول أبو محذورة: كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ جاءه صفان ابن أمية بجفنة، والجفنة القصعة الكبيرة، ولهذا قال هنا: يحملها نفر في عباءة. القصعة الكبيرة يعني يحتاج حملها إلى أكثر من واحد، ولهذا قال: يحملها نفر في عباءة. فجاءوا بجفنة، أي قصعة، وهي الوعاء الكبير الذي يوضع فيه الطعام، فوضعوه بين يدي عمر. فالذي كان من عمر رضي الله عنه أنه دعا ناسا من المساكين والأرقة، من أرقاء الناس حوله، يعني ليس فقط ممن هم ملك يده، بل من أرقاء الناس حوله ومن الفقراء الذين حوله، دعاهم توقف عن الطعام حتى اجتمعوا واحتفوا حول القصعة وهو إياهم مع الفقراء والمساكين والأرقة الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من كمال تواضع السلف وكمال أخلاقهم ونبل تعاملهم ورغبتهم فيما عند الله سبحانه وتعالى، وبعدهم عن العلو والكبر وغير ذلك من المعاني. ثم نبه محذرا رضي الله عنه، قال: فعل الله بقوم، أو قال: لحى الله قوما، يقال لحاه الله بمعنى لعنه الله، أو بمعنى قبحه الله، أو نحو ذلك، هذا معناها. فيدعو على أقوام هذا شأنهم، ماذا يقول؟ يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم. وهذا الدعاء إنما ينصرف على من كانت رغبته عن أكلهم معه عن كبر، عن كبر وعن تعالي وترفع على الناس. أما إذا كره لا على وجه الترفع ولا على وجه الرغبة عن ذلك، وإنما لم يقبل على ذلك ولم يرغب في ذلك، فلا شيء عليه، ولا يتناوله هذا الدعاء الذي أشار أو ذكره عمر رضي الله عنه. قال: يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم. فقال صفوان: أما والله ما نرغب عنهم. وهذا فيه تنبيه إلى أن الإنسان قد يمتنع عن الأكل مع خادمه ليس على وجه الكبر أو الرغبة عنه أو التعالي أو نحو ذلك، بل لأسباب أخرى. فذكر صفوان سببا وهو قوله: ولكننا نستأثر عليهم، يعني الطعام صحيح وقليل ولا يسد الحاجة، فنستأثر، يعني نؤثر أنفسنا عليهم بطعامنا، ولكن نستأثر عليهم، لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم، يعني لا نجد طعاما يكفي أن نأكل ونطعمهم، بل الطعام قليل وصحيح. فهذا هو السبب، لسنا نفعل ذلك كبرا أو رغبة عن هذا الأمر أو عن هذا الخير أو إعراضا عنه، ليس هذا السبب، وإنما السبب قلة الطعام. ونحن عرفنا إذا كان الطعام قليلا فإن الذي يلزم المالك أن يعطيه أكلة بيده، أن يعطيه أكلة بيده وأن يقيمه بالمعروف ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.